بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأدب العشرون: حذاري من الغلوطات. عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلوطات، رواه أبو داود وأحمد من طريق الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا في سندي عبد الله بن سعد ابن فروة البجلي، عبد الله بن سعد بن فروة البجلي، قال أبو حاتم عنه مجهول. وضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله. قال الأوزاعي: والأغلوطات شداد المسائل. وقال الخطابي: فأما الغلوطات فواحدتها غلوطة، اسم مبني من الغلط كالحلوبة والركوبة، من الحلب والركوب. والمعنى أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها ويستسقط رأيهم فيها. وفيه كراهية التعمق والتكلف فيما لا حاجة للإنسان إليه من المسائل، ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به. الإنسان إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه يسأل، عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: إن كنتم لا تعلمون. وللإنسان أن يسأل ولو كان يعلم إذا كان هناك مصلحة، كأن يسأل ليسمع يعني ليسمع الجواب غيره ممن يستفيد من سماعه، كما حصل من جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن مسائل الدين ومراتب الدين، عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكان يعلمها لكنه سأل ليتعلمها غيره، فهذا يحمد عليه. أما الذي يسأل اختبارا أو يسأل ليوقع العالم في زلة فإن هذا هو المذموم. وأيضا الذي يتكلف المسائل التي ربما لا حاجة لها وربما تكون شبه منسية يتعنت بها، قد يبحث عن الأقوال فيها ويجمعها ويصير عنده معرفة بأقوال فيها فيسأل من لم يكن مستحضرا لها من أهل العلم بحثا عن زلته فيها، هذا مما ذمه السلف. وأيضا إذا سئل الإنسان يقول: الله أعلم، إذا كان لا أعلم. قال: كراهية التعمق والتكلف فيما لا حاجة الإنسان إليه. بعض العلوم أو بعض الأشياء لا حاجة إليها فيبحث عنها الإنسان وربما يثير بها جدلا عن الناس ليس بحاجة إليه. ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به، وهذا أدلة كثيرة أن الإنسان لا يتكلم فيما لا يعلم، إن كنت تعلم فقل وإلا فقل الله أعلم، كما قال ابن مسعود: فإن من العلم أن يقول إنسان لما لا يعلم الله أعلم. وهكذا قال الله عز وجل لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: وقال ولي الله الدهلوي: ونهى صلى الله عليه وعلى وسلم عن الغلوطات، وهي المسائل التي يقع المسؤول عنها في الغلط ويمتحن بها أذهان الناس، وإنما نهي عنها لوجوه، منها أن فيها إيذاء وإذلالا للمسؤول عنه عجبا وبطرا لنفسه، يعني هذا السائل الذي يسأل وليس بحاجة إلى معرفتها، عنده معرفة بها، وإنما سأل طلبا لزلة غيره أو إظهار لغيره أنه لا يحسن الجواب عن هذه المسألة، فيدخل بسبب ذلك في العجب لنفسه والبطر والإيذاء لغيره. ومنها أنها تفتح باب التعمق والتنطع، وهذا مما يؤدي إلى الهلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، كما في حديث مسعود: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا أي متعمقون. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، هذا من التجاوزات التعمقات التي تؤدي بالإنسان إلى الهلاك. وإنما الصواب ما كان من عند الصحابة والتابعين أن يوقف على ظاهر السنة، وما هو بمنزلة الظاهر من الإيماء والاقتضاء والفحوى، ولا يمعن جدا وألا كأنها ولا وألا يقتحم في الاجتهاد حتى يضطر إليه وتقع الحادثة، يعني لا يفترضها افتراضا قبل وقوعها، متى وقعت الله عز وجل سيلهم من شاء من أهل العلم ممن يبين الحق حتى يضطر إليه وتقع الحادثة. فإن لله عند ذلك العلم عناية منه بالناس، وأما تهيئته من قبل فمظنة الغلط. قال بعض الفقهاء يقول: لو أن رجلا ابتلع خيطا وبقي جزء منه خارج، إن ابتلعه أفطر وإن أخرجه يعتبر كالمتعمد للقي أفطر، إيش الحل؟ هذه تشبه هذه الغلوطات، إيش الحل يا أبا صالح؟ يقصى سيدخل إلى جوفه يبعدها، يقول سيخرج من جوفه شيء يكون متقيد. يأتي آخر وغافل يسحبها. طيب إذا وقعت سيجعل الله فرجا. قال: وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاض الناس في ذلك بما أحدثوه من التنقير في المسائل وتوجيه الإشكالات على الأدلة ثم طلب حلها، والتدقيق في المقاييس العقلية والخوض بما لا يحتاج إليه، والتوسع في توليد ما لم يقع من المسائل. وطلب هذه الأغلوطات إنما هو دأب المبتدعة وأهل الرأي والأعاجم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أغلوطات المسائل، نفق ذلك على الأغتام والطماطم، أي معناها الذي هم لا يفهمون العاجم، وراج رواج البهرج على الغر العادم، واغتر به بعض الأغمار العاجم حتى ظنوا أنه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم، ولم يعلموا أنه والعلم المقرب من الله متعاندان متنافيان، كما أنه والجهل المركب متصاحبان متآخيان. يعني غلوطات هذا يعتبر من الجهل المركب، والعلم سهل، العلم الشرعي والمسائل الصحيحة تكون سهلة ميسرة، لأن دين الله يسر، بعثت بالحنيفية السمحة، دين ميسر، دين سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أين كتابك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل من فقهاء الرأي، من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها، ما يقع العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكليف الجواب، الطماطم العجم والغتمة العجمة في المنطق، قال: ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل. لماذا قيل لهم فقهاء أهل الرأي؟ لأن اعتمادهم على الرأي وعلى قواعد المذهب التي ينظرونها أكثر بكثير من الاعتماد على الحديث. قال: ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها، ما يقع العادة منها وما لا يقع، اشتغلوا بتكليف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب. تأمل وتنبه بعض المسائل التي تكون حادثة عصرية تكون سبب لافتراق القلوب، سبب العداوة، وأدى بعض الناس أن يتجرأ على تكفير من لا يستحق التكفير، وربما بدع من لا يستحق البدعة. ولهذا ينبغي أن يترك القوس لباريه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، أهل العلم أهل الاستنباط. قال: واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسبب الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغلبة كأن الغلبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس. وهذه من المصائب التي قد يبتلى بها الإنسان وتكون ربما سبب الانتكاسة، أن يبحث عن العلو وأن يبحث عن الرفعة من هذا الطريق، أن يبحث عن الشهرة وصرف الناس إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا بقطيع من الغنم بأفسد لها من حرص المال الرجل على المال والشرف لدينه، يحرص على الشرف أن يعرف بين الناس، أن يشتهر، أن يقال عنه كذا، هذه النية سيئة. الله عز وجل عالم صدقك واجتهدت في عبادته يرفعك، وإن لم تكن من همتك أن يلتفت الناس إليك، الله عز وجل هو الذي سيرفعك لما يعلم من حالك، والله يعلم ما في قلوبكم. وأما إذا طلب الإنسان الشرف والعلو من غير طريق الشرعي فإن هذا سبب للفتك بدينه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال بعض السلف: علم العالم الصادق أو نحو هذا علمه ربما يكون مستورا، بمعنى أنه ما يتظاهر لو يحب أن ينسب إليه شيء، ولكن الله عز وجل يرفعه ويجعل له الشهرة ويبعد صيته وإن لم يكن هو الذي سعى إلى ذلك. انظر إلى الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وأمثالهم، ما كانوا يسعون، وهذا هو الظن بهم، ما كانوا يسعون عند الناس ليشتهروا، بل الله عز وجل هو الذي رفع قدرهم وأمثالهم من أئمة السلف بسبب ما كانوا عليه من الصدق مع الله، ومن الغيرة على دين الله، ومن نشر السنة، نشر الحق. انظر إلى ما كان عليه شيخنا مقبل رحمة الله عليه من العلم، ومع هذا تجد هذه الكلمة تتكرر على لسانه: ليس بكثرة علمنا، ليس بحولنا ولا قوتنا، هذا شيء أراده الله. هذا من التواضع. وكان يقول لطلاب العلم، يعني يقول له يا شيخ، قال أحب أن تقول يا أبا فلان، من تواضع. حتى إن بعض طلاب العلم كتب في مقدمة، كتب له الشيخ مقدمة، قال يعني مقدمة أبي عبد الرحمن مقبل الوادع، قالوا ليش ما تقول الشيخ؟ قال رفض الشيخ، الشيخ رفض أن يقال الشيخ. وربما اليوم قد صار بعض البعض إذا لم تقول جاء الشيخ، قال الشيخ، وحي الله الشيخ، ربما وجد في نفسه هذا يحقرني، وهذا ما لي قدر عنده. يا أخي قدرك عند الله، ولا شك أن الإنسان ينزل الناس منازلهم، لكن لو فرض هذا أنك قلت هذا أو قيل لك هذا، كم نقول قال عمر، قال أبو بكر؟ ما نقول قال الشيخ أبو بكر ولا قال الشيخ عمر، وهم من هم في الفضل والمكانة. فتحتاج هذه النفوس إلى تأديب، تحتاج هذه النفوس إلى تأديب. وقال ابن القيم: والمقدرات الذهنية كثيرة، والعمل بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه. هذا الكلام له كلام يسبقه، وهو يتكلم في يعني عن الذين أعرضوا عن الأدلة الشرعية وأقبلوا على الرأي، وأنهم نعم كانت عندهم يعني ذكاء ونحو ذلك، لكن العمل بمعزل عن الاستفادة من هذه القدرات الذهنية، لأنهم انشغلوا بالرأي وأعرضوا عن الانشغال بالوحي، بالكتاب والسنة. هذا هو الذي ينفع المجتمع وينفع الناس وينفع القلوب ويصلح أحوال العباد، العناية بالكتاب والسنة. ولذلك نشأت مدرسة العقلانية بسبب الإعراض عن الأدلة والإقبال على الرأي، فتجدهم يردون كثيرا من الأدلة، يقولون هذا ما يقبله العقل. كيف ما يقبله العقل؟ هذا يدل على أن عقلك فاسد، ليس عقلا سليما، عقل سقيم. وإلا فالشيء الذي لا يفهمه الإنسان من الكتاب والسنة يتهم عقله، ما يتهم الدليل. يعني على سبيل المثال حديث أبي هريرة في قصة نبي الله موسى لما جاءه الملك لقبض روحه، جاءه في صورة رجل، جاء إليه فقال إني أريد قبض روحك، وهو لا يدري أنه ملك الموت، فصكه حتى فقع عينه، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره ثم قال قل له ضع يدك على متن ثور، فلك بكل ما غطت يدك سنة، بكل شعرة. فلما علم موسى بعد ذلك أن هذا حق وأنه ملك الموت، قال ثم ماذا بعد ذلك يا رب؟ قال ثم الموت. قال فإذن الآن، الحديث الصحيحين، فيأتي إليك هؤلاء أصحاب العقول السقيمة، قل لا لا، ما هو صحيح هذا، ما هو معقول، لأن عقلك قد فسد، تغيرت فطرتك، انتكس فهمك، صرت تقول لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو معقول، بل هو معقول. كما قال إمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: يتوني بحديث ظاهره التعارض أو أنه ظاهره كذا وكذا أبين لكم. قال هذا ملك الموت جاء بصورة رجل ودخل إلى موسى، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل بيت قوم بغير إذن حل له أن يفقع عينه؟ طيب وما يدري أنه ملك، دخل إليه رجل بصورة رجل، يقول كيف؟ لا ما في كيف، أنت ما تفهم أنت، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق ووقع ذلك. المهم الشاهد من هذا أن هذه المدرسة التي يسمونها المدرسة العقلانية أدت إلى الانحرافات العقدية والانحرافات في كثير من السلوك، منها إنكار عذاب القبر، إنكار عذاب القبر، اعتمدوا على آرائهم وأعرضوا عن الأدلة، وسبب ذلك أنهم ردوا الأدلة التي تدل على عذاب القبر. قالوا نحن إذا فتحنا القبر بعد أن ندفن الميت نجد مكانه على ما هو عليه، على ما وضعناه، لو كان عذاب القبر علنا لحصل للناس الضرر، وأيضا لما كان الأمر مسألة إيمان بالغيب. من الحكم أن الله عز وجل أخفى عذاب القبر لأنه من أمور الغيب، وهذا يتميز به المؤمن من غيره الذين يؤمنون بالغيب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني معناه إذا كنت أنت ستضع الميت في القبر وهذا الرجل أنت ما تدري بحاله، فإذا به يعذب كيف سيكون حاله؟ ستتركه في القبر، من يستطيع دفن غيره؟ وتكون فضيحة على أهله وفضيحة على الرجل إذا كان يعذب، فلهذا حكم عظيمة. لكن هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر نسأل الله أن يعذبهم في قبورهم وأن يعذبهم في نار جهنم، وهم الرافضة ومن سبقهم من أهل الضلال. صار بعض الناس يتشكك اللي سمع هذا الكلام، يقولون قال الله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، طيب هل أحد من السلف فسر أن القبر مرقد معناه أنه مرقد هني؟ هل هو مرقد هني؟ مرقد مع مرقد، لكن هل هو معناه ما فيه عذاب؟ قد يكون على هذا عذاب وقد يكون على هذا نعيم، ولو سمي مرقدا. وأيضا أين الأدلة الأخرى؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في برزخ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهكذا استعادة المسلمين هذا من ما أجمع عليه المسلمين، هذا دعاء مجمع عليه بين المسلمين، الاستعادة بالله من أربع مجمع عليه بالإجماع، نقل شيخ الإسلام مجمع وغيره على هذا الدعاء، ومن الاستعادة بالله من عذاب القبر. يقول هذا كلمه أحد الجنود في بعض المناطق وهو على استقامة هذا الرجل، قلنا الذين معه في المعسكر يأكلون القات يسمعون الأغاني شاهدوا المسلسلات، ماذا تنصحني؟ الراتب حلال أم حلال حرام؟ بالنسبة لهؤلاء يجب عليك أن تنصحهم، يجب عليك أن تنصحهم، ولا يجوز لك أن تجالسهم على هذا الحال، تجتنب مجالستهم. فالله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فيجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإذا أصروا على الاستمرار في الباطل فلا تجالسهم، انتهي عن مجالسته، عن مجالسته. كثير من الناس يضيع حياته، يضيع حياته ويضيع عمره، المهم أنه يأخذ له راتب آخر الشهر حتى لو كان لا يصلي لا يقرأ قرآنا، يعيش مع ضمنة لعبة الورق كيرم ونحو ذلك، حياته ضيعة، نسأل الله العافية. وربما جاء قتال وقالوا مجاهد وهو ما يصلي، إيش من جهاد وأنت ما تصلي؟ مجاهد ما يصلي، هذا إلى جهنم وبئس المصير، ما أنت مجاهد، مجاهد في سبيل الشيطان، إذا كنت ما تصلي ما في فائدة في جهادك، أنت مخذول، ما في فائدة، أنت سبب الهزيمة، تارك الصلاة سبب للهزيمة وليس سبب للنصر. إذا كان المسلمون حصل ما حصل من الابتلاء يوم أحد بسبب مخالفة الرماة عن اجتهاد، فكيف الذي يكون في أوساط جيوش المسلمين ولا يصلي؟ هذا سبب الخذيلة، سبب الانتكاسة، ولا تأمن عنه، لا تأمن منه أنه يكون سببا لنشر أسرار المسلمين وللتجسس عليهم، لا غير ذلك. فالذي ما استقام في دينه لا يؤمن عليه أمر، لا دين لمن لا أمانة له ولا عهد له. إلى هنا، سبحانك اللهم.